بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الطاهر مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا على خير وعلى هدى، اجتماعا مباركا نحوز فيه العلم النافع والعمل الصالح ومرضاة ربنا سبحانه وتعالى، وأن يدفع عنا وعنكم الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب جواد كريم. كما تعلمون أيها الإخوة، هذا اللقاء ضمن سلسلة علمية في جملة محاضرات أقيمت في هذا المسجد المبارك لنفع عموم المسلمين وإخواننا الزوار الذين قدموا إلى هذه الأرض الطاهرة المباركة للصلاة في هذا المسجد المبارك ونيل ثواب الصلاة فيه بعد أداء مناسك العمرة، نسأل الله أن يتقبل ومنهم منا ومنهم العمل الصالح. وهذه السلسلة أقيمت من بداية الأسبوع، وها نحن في إحدى محاضراتها، وهي بعنوان فضل السنن الرواتب. والمراد بالسنن الرواتب هي النوافل التي تصلى بسبب الصلوات المفروضة، فإن سببها هي الصلوات المفروضة الخمس. وهذه السنن إما أن تكون قبل الصلاة وإما أن تكون بعد الصلاة بحسب الصلاة التي شرعت معها. وسميت رواتب لأن المسلم مأمور بالمحافظة عليها طوال حياته، كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من حافظ على 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بها بيتا في الجنة، وفي لفظ مسجدا وفي لفظ قصرا في الجنة. فالمناط في فضل هذه الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة هو المحافظة عليها في دهره في حياته كلها ما دام أنه مقيم في البلد. أما المسافر فإن له حكما يختلف عن حكم المقيم، فمحل المحافظة عليها هي الإقامة، وهي كما ترى 12 ركعة، وتفصيلها واضح معروف عند المسلمين وعند أهل العلم. بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، فضلها جاء في هذا الحديث: من حافظ على 12 ركعة تطوعا يعني نافلة من غير الفريضة بنى الله له به بيتا في الجنة. فأثبت لنا هذا الحديث وهو في الصحيحين أن هذه السنن الرواتب هي 12 ركعة، ومنها ما يكون قبل الصلاة ومنها ما يكون بعدها، ولكن هذا الحديث لم يبين لنا محل هذه السنن، إنما بين لنا فضلها، وهو أن من حافظ عليها فإن ثوابه أن الله جل وعلا يبني له به بهذه المحافظة بيتا في الجنة. أما تفصيلها وبيان محلها من الصلوات المفروضة فقد جاء فيه حديث ابن عمر في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أنها ركعتان قبل صلاة الصبح و4 ركعات قبل صلاة الظهر، فهذه 6 ركعات، وركعتان بعد صلاة الظهر فهذه 8 ركعات، وركعتان بعد صلاة المغرب، بمعنى أن صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، إنما لها نافلة مطلقة تكون قبل الصلاة. وفرق بين الراتبة والنافلة المطلقة: الراتبة هي التي يستحب المحافظة عليها العمر كله، أما النافلة المطلقة فإن الإنسان يجتهد في أدائها إذا تهيأ له أو دخل المسجد أو نحو ذلك. فالشاهد أنها ركعتان بعد صلاة المغرب، ثم الأخيرة من هذه الرواتب هي التي تكون بعد صلاة العشاء. إذن نجد أن صلاة الظهر لها ست ركعات، أربع منها قبل الصلاة تسمى الراتبة القبلية، يطلق عليها العلماء هذا الوصف، يسمونها الراتبة القبلية لأنها تؤدى قبل الصلاة المفروضة. والراتبة القبلية هي ثمان ركعات، هي ست ركعات، أربع قبل الظهر وركعتان قبل الفجر، هذه هي الرواتب القبلية، وست منها بعد الصلوات تسمى الراتبة البعدية، يعني النصف منها قبل الصلوات والنصف الآخر بعد الصلوات. فالتي قبل الصلاة هي الراتبة القبلية الأربع قبل صلاة الظهر، والراتبة القبلية الاثنتان قبل صلاة الصبح، والرواتب البعدية هي التي تكون بعد الظهر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان، يعني قبل الوتر الذي يختم به صلاته، يختم به المسلم صلاته. فهذه 12 ركعة تؤدى مع الصلوات، سببها الصلاة، فإذا أداها في غير أوقاتها فإنها لا تكون راتبة، تنتقل إلى أن تكون نافلة مطلقة، تتحول إلى نافلة مطلقة. الرواتب هي التي يحافظ عليها في أوقاتها، وأوقاتها كما رأيت منها ما يكون قبل الصلاة ومنها ما يكون بعد الصلاة على ما دل له حديث ابن عمر في الصحيحين. فهذان الحديثان دل على فضل هذه الرواتب في الشريعة الإسلامية في الإسلام، ودل أيضا على محلها من الصلوات المفروضة، وأن المسلم يحسن به أن يحافظ عليها ما دام أنه قادر على أدائها. ومحل المحافظة عليها هو الحضر للسفر، فإذا كان مسافرا فإن المستحب في حقه ألا يصلي الرواتب إلا راتبة الصبح، فإنها أفضل هذه الرواتب، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعاهد هذه الصلاة حضرا وسفرا، وقال عليه الصلاة والسلام هي خير من الدنيا وما فيها. وهذا في الراتبة القبلية التي تكون قبل صلاة الصبح قبل صلاة الفجر، النبي أخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنها خير من الدنيا وما فيها من أموال ومناصب وملذات، فإن هاتين الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح وهما سنة خير من الدنيا وما فيها من الأموال والأولاد والمناصب والشهوات والرغبات. فإذا كان هذا أيها الإخوة هذا الفضل في راتبة في سنة، فما بالك بصلاة الصبح التي الله جل وعلا وصف هذه الصلاة بأنها قرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فلهذا وصفها الله بهذا الوصف، سماها قرآنا وبين أنها صلاة مشهودة، فلا شك أن فضلها أعظم بكثير من راتبتها. وراتبتها كما رأيت خير من الدنيا وما فيها كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه يحافظ عليها سفرا وحضرا، راتبة الصبح هي الوحيدة التي يستحب أن يحافظ عليها حضرا وسفرا، يعني إذا سافر وحان وقت صلاة الصبح فإنه يصلي الراتبة أولا ركعتين ثم يصلي بعد ذلك صلاة الصبح. أما بقية الرواتب التي قبل الصلوات الأربع أو بعدها فهذه لا يحافظ عليها في السفر، وليس من السنة أن يؤديها في سفره، إنما السنة أن يصلي نوافل أخرى إذا أراد الصلاة، السنة أن يقصر الصلاة ركعتين يعني الصلاة الرباعية، وأن يجمع العشاءين، أن يجمع بين العشاءين وبين الظهرين، لأن صلاة السفر مبناها على التخفيف والاختصار، فلهذا خفف على بني آدم وعلى المسافر هذه الصلاة بأن قصرت إلى ركعتين وجمعت إحداهما إلى الأخرى في وقت إحداهما، وخفف عنه في هذه النوافل التي هي راتبة في الحضر. وهكذا في المرض، إذا كان مريضا وشق عليه أداء هذه الرواتب فإنها تخفف عنه. هذا ما يتعلق بأحكام هذه الرواتب. وإذا فاتت هذه الراتبة، فاتته بأن يكون قد قدم إلى صلاة الصبح ووجد الناس قد دخلوا في الصلاة المفروضة، فإنه يدخل معهم ولا يقدم هذه الراتبة، لأن الفريضة إذا أقيمت لا يجوز للمسلم أن يصلي قبلها نافلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يدخل في نافلة قبل هذه الصلاة التي أقيمت التي شرع أو ثوب لها. إنما قال بعض العلماء يصليها إذا طلعت الشمس، إذا زال وقت النهي يصليها، يعني راتبة الصبح، ولا يدعها إذا فاته محلها، كما قلنا هي قبل صلاة الصبح ثم فاته محلها، فإنه يدخل مع الإمام في صلاة الصبح. ثم إذا فرغ وارتفعت الشمس مقدار رمح فإنه حينئذ يصلي هذه الراتبة، فتكون له راتبة الصبح وتكون له سنة للضحى. وإذا أداها بعد صلاة الصبح بعد أذكاره لا حرج، أرجو أن لا حرج في هذا، إذا خشي على نفسه أن ينام ولا يستيقظ، أو خشي عليه على نفسه انتقاض وضوئه أو نحو ذلك، فأرجو أن لا حرج، لأن بعض العلماء قال به، لكن بعضهم قال إنه وقت نهي. والذي يظهر أن هذه من ذوات الأسباب، فيصح أن تصلى في وقت النهي، لكن إذا صلاها أخرها إلى أن تطلع الشمس وزال وقت النهي فهذا هو الأولى. أما بقية الرواتب العشر فهذه الظاهر أنها لا تقضى إذا فات محلها، هذا هو الظاهر، يعني إذا أتيت المسجد صلاة الظهر ووجدت أن الناس قد دخلوا في الصلاة وقيمت الصلاة، فالظاهر أنها لا تقضى، أعني الراتبة القبلية الأربع ركعات، إنما إذا فرغت من الصلاة تصلي الراتبة البعدية، وهنا يكون قد فاتك محلها. إنما الذي يقضى هي أفضل هذه الرواتب، وهي راتبة الصبح، تقضى إذا فات محلها، تقضى بعد الصلاة. وإذا دخل المسجد والناس على قرب الإقامة، المتعين في حقه أن يبادر بأدائها خفيفة، والسنة كذلك في راتبة الصبح أن تخفف يسيرا، وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الصمد، لأن السنة فيها أن تخفف، النبي كان يخففها جدا صلى الله عليه وسلم. فهذه هي أحكام هذه الرواتب، فدل على أن راتبة الصبح هي أفضل هذه الرواتب، ودل على أنها تخفف أكثر من غيرها، ودل على أنها تصلى حضرا وسفرا، ودل على أنها تقضى إذا فات محلها بعد صلاة الصبح. أما إذا نسيها وصلى الفجر ولم يتذكرها فالظاهر أنها لا تقضى، إنما تقضى عند تركها رغم أنفه بأن نام عنها نحو ذلك، فالظاهر أن له مندوحة في قضائها. هذا ما أردت التنبيه عليه، ولعلنا نستمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في الدقائق الباقية في كتاب عظيم له في زاد المعاد حول فضل هذه الرواتب وما بينه العلماء والشراح رحمهم الله والفقهاء في فضل وفي منزلة وفي مكانة هذه الرواتب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح.
أحسنت. نعم، هذا الحديث هو الذي أشرنا إليه، وفيه دلالة على أنها 10 ركعات. وفي الحديث الآخر من حافظ لله على 12 ركعة دليل على أنها 12، فاختلف العلماء في عدتها، والأصح هو أنها 12 ركعة، والفرق هما الركعات القبلية التي تكون قبل الظهر. منهم من قال إنها ركعتان، إنهما ركعتان، ومنهم من قال إنها 4، فهم متفقون يعني العلماء على بقية الرواتب إلا ما كان من الراتبة القبلية لصلاة الظهر، فإن جمهور العلماء على أنها 4 ركعات عملا بالحديث الآخر من حافظ لله على 12 ركعة. أما حديث ابن عمر قال 10 ركعات، قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ولكن لربما أن حديث ابن عمر خفي عليه أداء إحدى هذه الرواتب في بيته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يشهد معه هذه الصلوات في مسجده، فلربما خفي عليه أو أنه لم يحكي إلا ما حفظه. فهذا القول هو أظهر القولين في عدتها، في عددها، وهي أنها 12 ركعة، وقال آخرون هي 10، لكن محل الاختلاف بينهم هي الراتبة القبلية في صلاة الظهر. منهم من قال إنها 4، يعني الذي قال إنها 12 قال إنها 4 ركعات بسلامين، والذي قال إنها 10 قال إنهما ركعتان بسلام واحد. نعم.
قال رحمه الله: فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما.
نعم، هذه أيضا مسألة من مسائل الرواتب غير راتبة الصبح. منهم من قال إنه يقضيها، الراتبة التي تكون غير راتبة الصبح قال بعضهم يقضيها لما روي عنه أنه صلاها بعد العصر أو قبل العصر على اختلاف ألفاظ الحديث، ومنهم من قال إنه لا يقضيها، وإنما الذي صلاها عليه الصلاة والسلام هي نافلة مطلقة لا علاقة لها بهذا، وهذا هو أولى القولين في هذه المسألة. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى. قال: وكان يصلي أحيانا قبل الظهر 4 كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. فإما أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى 4، وإذا صلى في المسجد صلى 2، وهذا أظهر. وإما أن يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا، فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده.
نعم، كما رأيت، يعني هذا هو الجواب الذي ارتآه وارتضاه ابن القيم في الفرق في الراتبة القبلية لصلاة الظهر. قلنا إن الاختلاف بين العلماء هو في هذه الراتب، منهم من قال إنها 4 وهذا هو قول الجمهور، ومنهم من قال إنها 2، وابن القيم مال إلى كما رأيت إلى الجمع بين القولين، فقال إن صلاها في بيته صلاها 4، وإن صلاها في المسجد صلاها 2، ذهب إلى هذا لأن ابن عمر حفظ ما كان في المسجد وعائشة حفظت ما كان في بيتها، فكل حفظ ما رآه. ابن عمر لا يشاهد النبي في بيته، إنما الذي يشاهده في بيته هن أزواجه أمهات المؤمنين، فعائشة في هذا الحديث حفظت ما رأته من فعله، وهو أنه صلى 4 قبل الظهر، وابن عمر حفظ ما رآه في المسجد وهو أنه صلى 2، فهذا في ظني قول وجيه وله حظ من النظر، وهو أنه إذا صلى الراتبة في بيته فإن السنة أن تكون 4، وإذا صلىها في المسجد فإن اقتصر على 2 فلا حرج، وإن جعلها أربعا لا بأس، هذا زيادة خير إلى خير. نعم.
قال: والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما، وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال، كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
وهذا من الفضل العظيم، وهو أن المسلم يتحرى الأوقات الفاضلة التي يرفع فيها العمل إلى الله سبحانه وتعالى ويعمل بالأعمال الصالحة. فكما أن المسلم أيها الإخوة مأمور بتحري ساعات الإجابة في باب الدعاء، وهو أنه يتحرى الأوقات التي يكثر فيها إجابة الدعاء، تسمى ساعات الإجابة، آخر الليل في وقت النزول الإلهي، وما بين الأذان والإقامة، وعند نزول المطر، وغير ذلك من أوقات إجابة الدعاء، وآخر ساعة في يوم الجمعة، هذه أوقات تسمى أوقات استجابة الدعاء، يعني أن الدعاء يستجاب فيها أكثر من غيرها. فكما أن المسلم مأمور بأن يتحرى هذه الأوقات، يتحين هذه الساعات ويدعو الله لعل الله أن يستجيب دعاءه فيها، كذلك هنا يحسن به أن يتحين الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، فيكثر فيها من الأعمال الصالحة رجاء أن يرفع له العمل وهو على عمل صالح. فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وعمل به جماعة من الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. وقال ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر.
نعم. هذا على قول من قال بأن بقية الرواتب تقضى. نحن ذكرنا قبل قليل أن راتبة الصبح مجمع على أنها تقضى بعد صلاة الصبح أو عند طلوع الشمس إذا ارتفعت مقدار رمح. أما بقية الرواتب العشر فإن بعض العلماء قال إنها لا تقضى، لأن ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من كونه قضى راتبة الظهر إنما هو صلاها قبل صلاة العصر، وهذه نافلة مطلقة وليس قضاء، ولكن بعض الرواة تأوله على أنه قضاء، والآخرون من أهل العلم قالوا لا، إنه قضى هذه الراتبة، ولكن لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في غير هذا الموطن أنه فعل هذا، ولم ينقل عنه أنه أمر به، إنما المنقول عنه في راتبة الصبح أنه صلاها حتى في غير وقت صلاة الصبح، لما كانوا في سفر، لما كان النبي مع أصحابه في سفرة من الأسفار وطلعت عليهم الشمس وهم رقود، أمر بالتحول من مكانهم عليه الصلاة والسلام إلى مكان آخر قريب، ثم صلى راتبة الصبح قبل صلاة الصبح بعدما خرج وقت صلاة الصبح، فدل على فضلها، وهو كما رأيت في سفر، فدل على فضلها وعلى منزلتها وأن لها مزيد عناية وخصوص عن غيرها. نعم.
قال رحمه الله: وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين. وذكر ابن ماجة أيضا عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيامة ويحسن فيهن الركوع والسجود. فهذه والله أعلم هي الأربع التي أرادت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يدعهن. وأما سنة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوضح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان، والفجر مع كونها ركعتين والناس في وقتها أفرغ ما يكونون، ومع هذا سنتها ركعتان، وعلى هذا فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وردا مستقلا وردا مستقلا، سببه انتصاف النهار وزوال الشمس. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول: إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل. وسر هذا
يعني أن المسلم كما رأيت يحافظ على هذه الصلوات في مضان أوقاتها، فكل صلاة لها وقت، فكما رأيت في الصلوات المفروضة الله افترض فيها أوقات، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مفروضا في أوقات معينة، والنبي في حديثه في قصة جبريل أنه حافظ عليها عليه الصلاة والسلام في أوقاتها، صلىها معه وصلى جبريل به مرة في أول الوقت ومرة في آخره، ثم قال: إن الصلاة بين هذين الوقتين. والنوافل كذلك سببها الصلاة المفروضة، فحينئذ تؤدى في وقتها ولا تؤدى في غير وقتها، لكن إذا عذر بعذر، فإن كانت للصبح، فإن كانت هذه الراتبة للصبح فإنه يقضيها، وإن كانت في غير الصبح فهذا محل خلاف، منهم من قال إنه يقضي أخذا بهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام ولكن لا دليل فيه صريح، لا صراحة فيه، ومنهم من قال إنه لا يقضي وإنما فات محلها. وإذا فعل هذا مرة أعني أنه قضى مرة، أرجو أن لا حرج، لكن قد يكون هذا ديدنا له، كلما فاتته راتبة ذهب يقضيها، فالذي أراه أنه إذا حصل منه مرة أو نحو ذلك فلا يضر، إنما لو أصبح أسلوبا له كلما فاتت راتبة ذهب يقضيها أو نحو ذلك فهذا لم ينقل عنه ولا عن أصحابه الأبرار، إنما المنقول عنه أنه حافظ على صلاة على راتبة الصبح في الحضر والسفر عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل، فهما وقت قرب ورحمة، هذا تفتح فيه أبواب السماء، وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة.
نعم، وهذا كما رأيت هو دليل فضلها، وهذا في الصحيح، هذا في الصحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. وكما ذكر المؤلف رحمه الله في وجوب العناية بالأوقات الفاضلة، فإن الله جل وعلا له نفحات على عباده، والعبد أيها الإخوة لا غنى له عن ربه طرفة عين، هو محتاج إليه في وقته كله، في ساعاته وفي دقائقه وفي لحظات خروج نفسه ورجوعه، فلا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى بالدعاء والرجوع إليه والإنابة إليه والتوبة إليه الصادقة النصوح، ويجتهد في تحري هذه الأوقات، أوقات إجابة الدعاء وأوقات فتح أبواب السماء، فإن النصوص دلت على أنه صلى على أنه جل وعلا في الحديث القدسي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل من عرشه من عرشه الذي استوى عليه استواء يليق به سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق به، لا نكيفه ولا نسأل عن صفته، إنما نؤمن به كما آمن به السلف الصالح، ينزل سبحانه وتعالى نزولا ذاتيا إلى السماء الدنيا في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل، ثم يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر يعني من الذنوب فأغفر له؟ كل ليلة وذلك الدهر كله، فإذا طلع الصبح انتهى وقت إجابة الدعاء. فهذا الوقت قد غفل عنه كثير منا ونسيه، وربما تشاغل بعضنا بما يلهي عنه، ربما كان على سهر وتشاغل بما يلهي عن هذا الوقت، وربما عياذا بالله بعض الناس الذين أبعدتهم الذنوب عن مواطن الرحمة والفضل وإجابة الدعاء ربما تشاغلوا بما حرم الله عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسماع الأغاني بالمشاهدات المحرمة في أوقات الإجابة. فيا له من حرمان عظيم حرم به المسلم نفسه من وقت يناجي فيه ربه وأنت لا واسطة بينك وبين ربك، إنما هي دعوات ترفعها إلى ربك بيديك تدعو الله جل وعلا في هذا الوقت بما أنت محتاج له وأنت لا غنى لك عنه طرفة عين سبحانه وتعالى. تدعو الله بمغفرة الذنوب، تدعو الله بصحة البدن، تدعو الله بالثبات على الإسلام، تدعو الله بالثبات على الحق، تدعوه سبحانه وتعالى بالوفاة على الدين والاستقامة عليه وحسن الخاتمة، تدعو لوالديك، تدعو لنفسك، لأبنائك، لست غنيا عنه سبحانه وتعالى، الله جل وعلا هو الغني عنك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، مهما بلغت بكم الأموال، بلغت بكم المناصب، بلغت بكم القوة في الأبدان، فإنكم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الغني الحميد، ومع ذلك ينزل إلى عباده رحمة منه جل وعلا بذاته نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا التي هي أقرب سماء إلى العباد، إلى أول سماء بالنسبة إلى الأراضين. ثم يقول هل، يعني هذا هو سبب نزوله، يقول هل هناك أحد يدعوني الآن حتى أستجيب له؟ هل من عبادي من يستغفرني من ذنوبه حتى أغفر له؟ كل ليلة إلى أن يطلع الفجر، وذلك الدهر كله كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فمن هو ذلك المحروم الذي يناديه ربه في هذا الوقت؟ هل من مستغفر فأغفر له وهو قد أكب على هاتفه، على شاشة هاتفه يشاهد المحرمات؟ هل هناك حرمان أعظم من هذا الحرمان؟ نسأل الله السلامة والعافية، لا شك أنه محروم. وهل ذلك الذي ارتأى النوم وقدمه على صلاة الصبح وبيت النية أن لا يقوم إلا مع، أن لا يستيقظ إلا مع طلوع الشمس لدوامه أو لدكانه أو لعمله، فهل ذلك الرجل أو تلك المرأة هل هي محرومة؟ لا شك أنها في غاية من الحرمان. الله سبحانه وتعالى فوقنا يقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من راجع؟ ولسان حالنا نقول لن ندعي ولن نستغفر ولن نرجع، بل البعض يبارز الله بالمعصية في وقت الإجابة، الله يدعوه فوقه سبحانه وتعالى يقول هل من تائب، وهو ولسان حالي يقول لن أتوب، أنا باقي على المعصية وأنا الآن مكب عليها. هذا حرمان عظيم حرم به المسلم نفسه من الخير العظيم، فيخشى عليه أن يحرم من التوبة طوال حياته، تخشى عليه هذه العاقبة الوخيمة. فنتوب إلى الله جل وعلا وألا نقع في المحرمات مطلقا دائما وخصوصا في أوقات الإجابات الفاضلة، فإنك يخشى عليك أن تجازى بنقيض عملك عياذا بالله، تحرم من الخير الكثير، كما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العبد لا يحرم الرزق بالشر يعمله، وفي لفظ قال بالمعصية يرتكبها، تكون حائلا هذه المعصية بين الخير وبينك. وما أكثر هذه المعاصي الآن في هذه الشاشات التي قربت الشر للمسلمين، فتحت عليهم أبواب الشرور، وفتحت عليهم أبواب الفتن وأبواب النساء العاريات الزواني اللاتي لا دين لهن ولا عفة لهن ولا خير فيهن، والنبي أخبر بحالهن عليه الصلاة والسلام وبين أنهما من الصنفين اللذين حرم الله عليهم الجنة، قال في الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما، لم أشاهدهما، يعني أن هذين الصنفين وقع بعد عهده صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الصنف الأول، ثم لما فرغ منه قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن يعني شعورهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي لفظ قال: 100 عام. لماذا؟ لأنهن فتن الناس بهذا اللباس الذي هو شكله ساتر وهو عار في الحقيقة، لباس كشف عورتها، لباس كشف تفاصيل بدنها، شعر سرحته أمام الرجال وجعلته على الهيئة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمالت الناس عن الحق وأملتهم عن العفة إلى الفساد، واقتدى بها فتيات كثيرات بعيدا عن أهاليهم، كله بأسباب هذه الشاشات. فإذا كانت هذه المشاهد تقع أمام أعيننا ونحن في وقت إجابة الدعاء ونبارز الله جل وعلا، فإن هذا من الذنب العظيم الذي يخشى أن نصرف به عن التوبة التي بين الله وجوبها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لا بد من التوبة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فحري بنا جميعا أيها الإخوة وأيتها الأخوات التي يسمعنا، حري بنا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعظم الأوقات الفاضلة، وأن نعطيها حقها، وأن نقدر لها منزلتها وفضلها في الإسلام، وأن نجتهد في استغلالها فيما شرع لنا من الدعاء ومن العبادات ومن النوافل، وأن نجاهد أنفسنا، نجاهد الشيطان، نجاهد النفس الأمارة بالسوء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هكذا قال ربك جل وعلا وهو صادق بلا وعد وبلا قول. كتابه جل وعلا هو الكتاب الذي يرجع إليه في كل زمان ومكان. والذين جاهدوا يعني جاهدوا أنفسهم فينا، ابتعدوا عن المحرمات، كفوا أبصارهم عما حرم الله، كفوا أيديهم عما حرم الله من المال الحرام، كفوا ألسنتهم عما حرم الله، كفوا أسماعهم عما حرم الله، فإن هذا هو الجهاد. جاهد نفسه في سبيل الله، الله قال: لنهدينهم سبلنا، يعني نهديهم الصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم، النبيين، الشهداء، والصديقين، والصالحين، هذا هو الصراط الذي تهدى إليه. ومفهوم الآية أن من لم يجاهد نفسه فإنه لن يهدى الصراط المستقيم، يبقى في السبل الخطيرة التي تغرق به، تحيد به عن الطريق المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الفاضل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يدفع عنا الفتن والشرور والمعاصي والذنوب ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا جميعا على مجاهدة أنفسنا وعلى مجاهدة الشياطين والبعد عما حرم الله علينا سبحانه وتعالى. إننا ضعفاء وليس بنا غنى عنه طرفة عين. نسأله سبحانه وتعالى الرحمة واللطف بنا، وأن يعاملنا بعفوه لا بعدله. اللهم عاملنا بعفوك لا بعدلك، اللهم عاملنا بعفوك لا بعدلك، فإنك أعدل وأرحم وأحكم الحاكمين. فإنك لو عاملتنا بعدلك لم يبق لنا من الأعمال إلا وقد أفسد الأعمال الصالحة. كلنا ذنوب وكلنا خطاء، وأنت أرحم بنا من أنفسنا. نسأل الله لنا التوبة جميعا، التوبة الصادقة النصوح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.